أقم الصلاة لدلوك الشمس. أقم الصلاة، من الآمر يرحمكم الله؟ الله. من المأمور؟ رسول الله. أقم الصلاة يا رسولنا، إذ الله أمر رسوله فقال أقم الصلاة. وما معنى إقام الصلاة؟ أداؤها باستدامة دائمة على الوجه المطلوب، وبذلك تكون إقامة. أقامها يقيمها إقامة إذا أداها على الوجه المطلوب الذي تؤدى عليه مع دوامها وعدم انقطاعها. أقيم الصلاة. والصلوات الخمس هي معلومة بالضرورة لدى المؤمنين والمؤمنات: الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وفي هذه الآية بيان لهذه الأوقات: أقم الصلاة لدلوك الشمس. ودلوك واضمحلالها وانحدارها من السماء إلى الغرب، إذ تأخذ في العروج والطلوع والصعود ثم تقف في مستوى معين لها دقائق، ثم تأخذ في الميلان، ذلكم هو الدلوك. ومن ثم دخل وقت صلاة الظهر، إذا مالت الشمس إلى الغروب إلى المغرب بدأ وقت صلاة الظهر. وأنت تعرف هذا بالظل، قف في الشمس ظلك يدلك على أن الشمس طالعة أو مائلة، تأخذ في الطلوع والظل ينحسر ثم يقف لا يزيد ولا ينقص دقائق ثم يزيد. من ثم عرفت أن وقت الظهر وقت صلاة الظهر دخل. أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وهنا دخل الظهر والعصر. أقيم الصلاة لدلوك الشمس الظهر والعصر. الظهر إذا زاد الظل مثله، وقفت أو جعلت خشبة وقست ظلها وعرفته، إذا زاد مثله دخل العصر. ويستمر الوقت الفاضل إلى أن يصير الظل مثليه، وهنا الظهر والعصر مختلطا الوقت، وقتهما متصل ببعضهما البعض. فلهذا المريض والمسافر يجمعهما في صلاة واحدة، إما في أول وقت الظهر وإما في آخر وقت العصر، أي يصلي الظهر ثم يصلي العصر في وقت واحد. من هو الذي أذن له في الجمع بينهما؟ اثنان: مريض ومسافر، له أن يجمع بين الظهر والعصر، لأن قول الرب تعالى لدلوك الشمس إلى غسق الليل أي إلى الظلمة أي إلى دخول المغرب، هذا وقت الظهر والعصر. فيجوز للمؤمن أن يجمع بين الوقتين إن كان مريضا أو مسافرا، إن شاء جمع تقديم فيقدم العصر مع الظهر، أو جمع تأخير وأخر الظهر مع العصر. بهذا جاء البيان النبوي عليه الصلاة والسلام. وقوله إلى غسق الليل، الغسق الظلمة، الغسق الظلمة، والظلمة تبتدي من غروب الشمس إذ هي التي تضيء الكون، فلما تغرب بدأ الظلام، وذلكم هو الغسق، غسق الليل. وفي هذا وقتان: المغرب والعشاء، صلاتان وقتهما مشترك بينهما كالظهر والعصر. فيجوز للمسافر والمريض أن يجمع بين المغرب والعشاء بأن يصلي المغرب في بداية وقتها ويضيف إليها العشاء، ثم يمشي في سفره أو يستريح في مرضه، أو يؤخر المغرب ولا يلتفت حتى يدخل وقت العشاء بذهاب الشفق الأحمر، ثم يصلي المغرب والعشاء، والعشاء تمتد إلى نصف الليل وأكثر. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. ثم قال تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ما الفجر؟ انفلاق الضوء، انشقاق الظلام وظهور الضياء وإشراق الشمس وأنوارها، هذا الفجر. والفجر فجران: فجر كاذب وفجر صادق، والذين يعيشون في البر يعرفون. أول يظهر انفلاق فجر هكذا كالعمود كذنب السراج، دقائق وياتي الظلام يغشيه، دقائق وينبلج الفجر يمينا وشمالا، ذلكم هو الفجر. مرة ثانية: يا من يعيشون في البادية والبر، أما أهل الحضارة غشتهم الكهرباء وغطتهم، ما أصبحوا يعرفون الليل ولا النهار، ويا أسفاه ووا حزناه، ما عرفنا قيمة هذه الأنوار. ليس معنى هذا أننا نبيت سهارا نعبث، نجيء ونأخذ ونبيع ونشتري طول الليل نصف الليل، ليس هذا نظام حياتنا أبدا. وإن أعطانا الله هذه الكهرباء نتمتع بها حيث الحاجة، ننتفع بها حيث ما نريد النفع، أما أننا نصلي العشاء ونبقى سهارا، نمشي ونروح ونجي والدكاكين مفتوحة والمقاهي إلى نصف الليل، والله ما أمرنا بهذا. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلن عن كراهية النوم قبل صلاة العشاء وعن الحديث بعد صلاة العشاء. أين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ قولوا نحن. إذن لا ننام قبل صلاة العشاء أبدا، مهما كنت تعبان لا تنم قبل صلاة العشاء، لأن رسول الله نهاك عن ذلك وأنت من أتباعه. ولا نسهر ونقضي الساعة والساعات بعد صلاة العشاء في الأحاديث والأباطيل أو في البيع والشراء، اللهم إلا ضرورة كضيف ينزل عندك لا بد وأن تؤانسه، ثانيا زوجتك في فراشك لا بد وأن تؤانسها، ما عدا ذلك ما عندنا عبث وله بعد صلاة العشاء. وأعيد القول وأكرره، والحضور كبير، وإخواننا الزوار من كل مكان والحمد لله. أقول يا معشر المستمعين، وفيكم الساسة والخبراء والفنيون والعلماء والعوام مثلي، اعلموا أن الذل والهون والدون الذي أصاب المسلمين لن يزول إلا إذا رجعنا إلى الله وتبنا إليه وأبنا وقبلنا. ما هو الطريق يا شيخ؟ سلوني أجيبكم. الطريق، وهذا الذي أذكره لكم، عرفه المسؤولون والحكام والساسة إذ نشرناه في عدة كتب وتكلمنا به 40 أو 45 سنة، ولكن ما تحرك أحد، لأن الله قضى بهذا الذل والهون والدون والعجز 40 سنة. ما الذي أريده أن أقوله معشر المؤمنين والمؤمنات؟ اعلموا أنكم أولياء الله. إذ المؤمن التقي هو ولي الله، المؤمنون المتقون هم أولياء الله، وأولياء الله يحبون ما يحب وليهم ويكرهون ما يكره وليهم. أما الذي يحب ما يكره وليه ويكره ما يحب، والله ما هو له بولي أبدا. نسأل عما يحب ربنا، إذا قيل يحب كذا أحببناه بحبه، وإذا قيلنا ربنا يكره كذا كرهناه بكرهه، لأننا أولياؤه. إذن طريق العودة ورجع الصادقة هو من أيسر ما يكون وأسهل ما يكون. فقط أهل القرية يوم الجمعة، أهل الحي في المدينة يوم الجمعة، يقول خطيبهم وإمامهم: معاشر المؤمنين والمؤمنات، من الليلة لا يتخلف أحد عن صلاة المغرب أبدا، من كان له عمل فليعمله قبل صلاة المغرب، ويتفرغ كامل التفرغ، ويأتي بزوجته وأولاده إن كان له زوجة وأولاد، ويصلون المغرب كما صليناه الآن. وبعد صلاة النافلة يصطف الرجال والأطفال وراءهم والنساء وراءهم دون ستارة تحجبهم، ثم يجلس لهم عالم بالكتاب والسنة بالقرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقرأ آية التي قرأناها: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يرددها 7 مرات 10 مرات حتى تحفظ من كل الحضور نساء ورجالا. لما يحفظونها في حدود 10 دقائق ربع ساعة آية واحدة، يأخذ في شرحها في بيان ما فيها من الهدى والنور. فإن كانت الآية تتضمن واجبا علموه وعزموا على القيام به، وإن كانت تتضمن مكروها لله محرما علموه وعزموا أن لا يفعلوه أبدا، وإن كانت تدعو إلى علم علموه وأصبحوا علماء به، تدعو إلى فضيلة تسابقوا إلى فعلها، إلى أدب تأدبوا به، إلى خلق فاضل تخلقوا به. حتى إذا أذن العشاء صلوا العشاء وعادوا إلى بيوتهم، وكلهم أنوار، وكل قلوبهم مع الله، وكل أملهم إلى الله، فينزلون بيوتهم ويتناولون طعاما إن كان لهم وينامون. لا تلفاز ولا راديو ولا عبث ولا له، ولكن جاءوا ليستريحوا ليقوموا آخر الليل ليصلوا صلاة الصبح في وقتها، ويتنفلون قبلها بنافلة كثيرة أو قليلة. بعد صلاة الصبح العمل، الفلاح في مزرعته والنجار في منجرته والصانع في مصنعه والتاجر في متجره العمل، والموظف في وظيفته، وهكذا. وإذا مالت الشمس إلى الغروب، دقت الساعة 6 وقف العمل، لا مصنع ولا متجر ولا مزرعة ولا من هؤلاء؟ أولياء الله المؤمنون المسلمون بحق، يتوضؤون يتنظفون يحملون أطفالهم ونساءهم إلى المسجد بيت الرب، المسجد الجامع الذي وسعوه حتى اتسع لكل أفراد القرية أو أفراد الحي. وصلوا المغرب وجلسوا جلوسنا هذا، ويتقدم وربي بحديث من أحاديث الحبيب صلى الله عليه وسلم الصحيحة، فيتلوه ويردده كما رددنا البارح. ما رددنا؟ ساقي القوم آخرهم شربا، ساقي القوم آخرهم شربا. خمس دقائق عشر دقائق حفظ، حفظه النساء والأطفال والرجال. ثم يأخذ المربي المزكي للنفس يعلمهم ما يدعو إليه الحديث. فإن كان يدعو إلى عقيدة اعتقدوها، يدعو إلى فضيلة التزموها، يدعو إلى نهي عن كذا انتهوا عنه، وهكذا. وطول العام ليلة آية وليلة حديث، والله ما تمضي السنة حتى يصبح ذلك الحي أو تلك القرية كأنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. علم وطهر وصفاء، والله ما يبقى بينهم من يشهد ويمد يده، ولا يبقى بينهم من يسرق أو يفجر أو يزني أو يكذب أبدا، لأن العلم يزكي النفس ويطهرها. إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء. يبقى إن قلت الحكومة ما تسمح، أولا ما نستطيع أن نقول الحكومة لا تسمح ولو كانت بريطانيا، وإنما على الإمام المربي المزكي للنفس عليه أن يأخذ إذنا، إما من عمدة الحي أو شيخ القرية أو الأمير الفلاني، نحن نجتمع في بيت الرب بنسائنا وأطفالنا، نروح على أنفسنا، نزكي أنفسنا ونطهرها حتى ينتهي البخل والشح والبغضاء والعداء والظلم والشر والفساد، وإننا والله لن تشاهدوا منا إلا ما هو خير لكم وصالح لدولكم وبلادكم، وهو والله لكذلك. والله ما يبقى في القرية من يكفر الحاكم أو يسبه أو يشتمه أو يقول ليس بشيء أبدا، لأنهم اتصلوا بالملكوت الأعلى وأقبلوا على ربهم. لا ظلم ولا خيانة ولا غش ولا حب الدنيا ولا الشهوات ولا الأهواء. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكي ربه فيقول له لقد بعث هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. والله لا تسعد تلك البلاد وتعز وتسود، وحكام ومسؤولها كلهم يؤوبون إلى الله ويرجعون إليه إذا رجعت الأمة وأقبلت على الله. وإن قال قائل كيف نوقف دولاب العمل مع الساعة السادسة ونترك متاجرنا ومصانعنا وأعمالنا؟ قولوا له أليس اليهود والنصارى في أوروبا والصين واليابان إذا دقت الساعة السادسة وقف العمل؟ صح ولا لا؟ إذن يقف عملهم ليذهبوا بنسائهم وأطفالهم إلى المراقص والمقاصف ودور السينما والملاهي، لأنهم كفر أموات غير أحياء وما يشعرون، إلى جهنم مصيرهم. أما نحن الربانيون أولياء الله ما نوقف العمل كما يوقفونه، ونذهب إلى ربنا. إلى أين؟ إلى بيت الرب. لما؟ لنسمع كلامه ونحضر هكذا أحاديث رسوله، أي كمال أعظم من هذا الكمال؟ ذهابهم إلى المقاهي والملاهي والمقاصف يزيدهم في الغريزة الشهوة والباطل وحب الدنيا والتكالب عليها، وذهابنا إلى المسجد والله لا يقلل من شهواتنا وأطماعنا وفسادنا وظلمنا يوم فيوم ما تمضي سنة إلا وأحدنا كأنه عبد القادر الجيلاني كما تعرفون. لما ما نفعل هذا الآن سنوات ونحن ننادي بهذا النداء ونقول والله إن تم لنا هذا في قرية من القرى في الهند أو السند في المغرب والمشرق لتكلفنا الزيارة وزرناه لنشاهده، ولكن لا شيء، فقط فوضى واضطراب يؤدي إلى القتل والدمار والخراب وما إلى ذلك لنزداد هبوطا. معاشر الحجاج، سمعتم هذا الكلام؟ فهمتموه وإلا ما فهمتموه؟ لغتنا شبه بربرية ما فيها غموض، واضحة والحمد لله. يا أهل القرية أنتم حاضرون، قولوا لإمامكم يا إمامنا ادعوا الناس يوم الجمعة من الليلة أن نحضر صلاة المغرب جميعا وعلمنا آية من كتاب الله حتى ننسى الدنيا وشهواتها وآلامها وأتعابها، ما المانع؟ اذكر هذا واللهم اشهد فقد بلغت عبادك الصالحين. والآن نعود إلى الآية الكريمة، أقم الصلاة لدلوك الشمس. ما معنى دلوك الشمس؟ ما يلانها إلى الغرب، في وسط النهار تقف ثم تميل. إلى متى نقيم الصلاة؟ أي الظهر والعصر، إلى غروب الشمس. علمنا أن وقت الظهر والعصر مشترك بينهما، كذا ولا لا؟ إلى غسق الليل، غسق الليل ظلمته، متى تبتدي؟ بعدما تغيب الشمس، وإلا لا؟ دخل وقت المغرب، يبقى الوقت للمغرب والعشاء إلى أن يغيب، إلى ما بعد نصف الليل. وعلمتم أن المسافر كالمريض له، يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما أو أحدهما، ويجمع بين المغرب والعشاء في وقت أحدهما بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو قال المذهب الفلاني. وقوله تعالى وقرآن الفجر، قرآن الفجر يعني صلاة الصبح أطلق عليها القرآن، والصلاة هي القرآن، القرآن هو الصلاة. قرآن الفجر أي قراءة القرآن في صلاة الصبح، هذا قرآن الفجر. ومن هنا تمت الأوقات الخمسة وإلا لا في كتاب الله. وآية من سورة هود المكية أيضا، أقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، دلت على أوقات الصلوات الخمسة. آية مكية في سورة الروم، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ولو الحمد في السماوات وعشيا وحين تظهرون كذلك. إلا أن هذه الآية أوضح، واعلموا أن هذه الأوقات نزل بها جبريل عليه السلام من الله من الملكوت الأعلى والرسول في مكة يوم جاء من رحلته إلى الملكوت الأعلى. وهل الرسول صلى الله عليه وسلم رحل إلى الملكوت الأعلى؟ والله الذي لا إله غيره، لقد غسل قلبه في ماء زمزم، في ماء زمزم، وحشي بالحكمة والإيمان، وعرج به إلى الملكوت الأعلى، وجلس بين يدي الله يسمع كلامه ولا يرى وجهه، وفرض عليه الصلوات الخمس، وعاد إلى مكة وفراشه ما زال دافئا. واقرأوا أول السورة المكية، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومن المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى. وقرأوا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى جبريل ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى عند مكة وناداه أنا جبريل وأنت رسول الله فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبد ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتماؤون على ما يرى ولقد رآه نزلة مرة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. هذا الشاهد: ولقد رآه مرة أخرى غير الأولى التي في مكة، نزل نزلة أخرى فين؟ عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدر ما يغشى من النور ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. إذن فنزل جبريل بعد ما جاء الرسول بالصلوات الخمس إذ فرضها عليه وعلى أمته في حديث الصحيح كما تقدمنا، فنزل جبريل فصلى به الصبح في أول انفلاق الفجر، وصلى به الظهر عند دلوك الشمس، وصلى به العصر عند بعدما كان الظل مثله، وصلى المغرب بعد الغروب، وصلى به العشاء بعد الشفق. هذا اليوم الأول. وجاء في اليوم الثاني فصلى به بعد أن أصفر الجو وأصفر الاصفرار، لكن قبل طلوع الشمس وقت الإصفار، فكان بين الوقت الأول والثاني وقت، وصلى بدلوك الشمس عندما كان الظل مثله، وصلى العصر بعدما كان الظل مثله فاشترك في الوقت، وصلى المغرب به في أول الوقت، وصلى العشاء عند غياب الشفق الأحمر. فعلمه الأوقات وعلم رسول الله أصحابه وأمته، ونحن نعلم ذلك والحمد لله. هذا ما نقوله في قول الرب تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. من يشهده يرحمكم الله؟ يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. يتعاقبون لغة أيضا، يتعاقبون فيكم لملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ملائكة النهار يحضرون صلاة الصبح، ملائكة الليل معهم يستلمون العمل، وملائكة النهار يستريحون، ملائكة الليل يستريحون لأنهم باتوا معك. طلع الفجر يجيء ملائكة النهار يستلمون العمل ويشهدون صلاة الصبح، جاء العصر يجيء ملائكة الليل يستلمون العمل ويستريح ملائكة النهار. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. فيسألهم ربهم: كيف وجدتم عبادي؟ يقولون: وجدناهم في الصلاة وتركناهم في الصلاة. هذه تساوي مليارات الدولارات، أن ترفع شهادتك إلى الله بأنهم وجدوك في الصلاة وتركوك في الصلاة، معناه ما عندك ذنب أبدا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين، ما البردان هذان؟ الصبح والعصر. الصبح برد وإلا لا؟ والعصر بالنسبة إلى الظهر برد وإلا لا؟ من صلى البردين دخل الجنة. فلهذا أبناء الإسلام لا تفوتنا أبدا صلاة الصبح في جماعة وصلاة العصر في جماعة. إذ الملائكة المكلفون بكتابة الأعمال وتدوينها الكرام الكاتبين يتناوبوننا ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. متى يستلم ملائكة النهار العمل؟ صلاة الصبح. متى يستلم العمل ملائكة الليل؟ صلاة العصر. هذا معنى قوله تعالى: وقرآن الفجر كان مشهودا. من يشهده؟ الملائكة الذين جاءوا ليتولوا العمل والذين كانوا يعملون ويعودون. واقرأوا قول الله تعالى من سورة الانفطار: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كل واحد مختص بأربع ملائكة، كل واحد أربع ملائكة، ملكان، ملك عن يمينه يكتب حسناته وملك عن شماله يكتب سيئاته، وكاتب السيئات ما يستعجل ينتظر، فإن تبت واستغفرت ما كتب، أما كاتب الحسنات بمجرد ما تفعل خيرا يكتبه من فضل الله تعالى ورحمته. وإن عليكم لحافظين أي لأعمالكم كراما، والكريم يكتب لك ما ليس عليك أبدا، ينقصك ما عندك ما ينقص، كريم يعلمون ما تفعلون. هكذا يقول تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، أي واشهد قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذه الأيام التي نزلت في هذه الآيات كان الرسول في آلام، أتعاب، كروب، أحزان لا تتصورها. ماتت خديجة، مات عبد أبو طالب، فعلوا به العجب، أرادوا قتله، حاولوا. هنا يبشر ربه فيقول له: ومن الليل فتهجد به نافلة لك أنت لعلو مقامك وسمو مكانتك ولما ينتظرك من الكمال والخير. فلهذا قيام الليل من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس بواجب على أحد إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، اللهم اجعلنا منهم. معاشر المؤمنين، من استطاع أن يتهجد أن يذهب الهجود الذي هو النوم عن نفسه قبل الفجر ساعة كافية، خلي عند راسك ساعة دقاقة جراسة واجعلها بساعة أو ساعة عشر دقائق قبل أذان الصبح، وقم تصلي ما شاء الله أن تصلي ثماني ركعات، تقرأ فيهما حزبين أو أربع أحزاب، ثم تصلي الشفع ركعتين والوتر ركعة، لما تفق يقول المؤذن لنداء الصبح: الله أكبر، والله لقد قمت الليل. فقط يعينك على ذلك ألا تسهر سهر الباطلين واللاهين واللاعبين أمام تلفاز أو أمام فيديو أو كذا أو كذا وأنت تضحك، هذا ليس لك أبدا، ما عندنا هذا. لما؟ لأننا نريد أن نخترق سبع سماوات مسافة 7500 عام لنصل إلى الجنة دار السلام، فنتحمل إذن أتعابا فوق أتعاب ولا حرج. فلا ننام كما ينام أهل النار، ولا ناكل كما يأكلون، ولا ننكح كما ينكحون، لأننا لنا أمل متى يعرج بروحنا إلى عليين. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. ما إن تفيض الروح إلا والملائكة موكب، ما هو ملك وملكان موكب، كما تشاهد مواكب الملوك ورؤساء يرفعونها إلى الملكوت الأعلى ويستأذن لها في كل سماء فيفتح لها، ثم تنتهي إلى العرش تحت العرش ويأمر رب بكتابة اسمها في عليين، ثم تبقى في جنات النعيم حتى تنتهي هذه الدورة التي قالت عما قريب تنتهي. ويخلق الله لنا أجساما جديدة أخرى طولها 60 ذراعا، وتنزل الأرواح من دار السلام وتدخل في تلك الأبدان، وإذا بنا في ساحة فصل القضاء كما نذكر هذا غدا إن شاء الله.
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، هذه كما علمنا بالأمس آية تدل على فرضية الصلوات الخمس، وهي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. فقوله لدلوك الشمس أي لميلانها إلى الغرب، إذ تقف في وسط السماء ثم تأخذ في الميلان، فإذا دلكت معناه دخل وقت الظهر، إذا صار ظل الشيء مثله دخل وقت العصر، وإذا غابت الشمس دخل وقت المغرب، وإذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء، وإذا طلع الفجر دخل وقت الصبح. هذه الآية الكريمة دلت على أوقات الصلوات الخمس، وقد بينا هذا بالأمس. وقوله تعالى كان مشهودا، بينت لكم أن الملائكة ملائكة الليل الذين يلازموننا حتى الفجر، يأتي ملائكة النهار يظلون معنا وملائكة الليل ينصرفون. فقوله مشهود، من يشهد هذا الوقت؟ الملائكة الذين يتولون الكتاب عنا حتى غروب الشمس. ومعنى هذا أن مع كل أحد منا 4 ملائكة، 2 يلازمانه بالليل و2 بالنهار، يجتمعان في صلاة الصبح وصلاة العصر. ولهذا علمنا أن أفضل الصلوات الخمس الصبح والعصر، والرسول الكريم يقول صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، يعني بالبردين صلاة الصبح صلاة الفجر وصلاة العصر، إذ الأولى في برد والثاني في برد النهار. وقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، الصلوات الخمس مكتوبة مفروض على كل مؤمن، وعلى رأس المؤمنين إمامهم وسيدهم، والنوافل ليست مفروضة على أي واحد إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلم الله تعالى بقدرته على ذلك ولما يكتسبه من تلك النافلة ألا وهي قيام الليل. ومن الليل جزء فتهجد به نافلة لك لا لأمتك. فمن هنا من قام الليل حصل على أجر عظيم، من لم يقم واكتفى بصلاة العشاء والشفع والوتر بعدها أجزأه ذلك، لا يطالب بشيء. ولكن التهجد ذو فضل عظيم، لما بلغنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ثلث الليل ينزل رب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا وينادي: هل من داع فأستجيب له؟ فهذا وقت الدعاء الذي يستجاب. وبالأمس قلت لكم الآن في الإمكان أن تقوم ساعة قبل الفجر لوجود هذه الآلات التي تفطن الإنسان وتوقظه، على شرط أننا لسنا من الذين يجلسون أمام شاشة التلفاز في البيت الساعة والساعتين للباطل. هؤلاء ليسوا أهلا لقيام الليل، هؤلاء الذين إذا صلوا العشاء ناموا فهم قادرون على أن يستيقظوا آخر الليل. وقوله تعالى في خطاب رسوله صلى الله عليه وسلم: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عسى تفيد الوجوب، يعني هذا القيام لليل والتهجد هذا يكسبك يا رسولنا مقاما أسمى المقامات وأشرفها وأعلاها، وهو الشفاعة العظمى في يوم القيامة. عسى أن يبعثك ربك يا رسول الله مقاما موقف يحمده عليك أهل الأرض، أهل المحشر، أهل الموقف من أهل الجنة والنار. وهذه الحقيقة إذا وقف الناس في ساحة فصل القضاء بعد أن يبعثهم الله من قبورهم أحياء، يقفون على صعيد واحد وتدنو الشمس منهم حتى يعرقوا عرقا لا نظير له، فمنهم من يلجمه العرق إلجاما بحسب صلاحهم وتقواهم في الدنيا أو فجورهم وفسادهم فيها، ويأتون آدم عليه السلام: يا أبا البشر، سل الله عز وجل أن يحكم بيننا ويفصل فينا ليستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. طالبنا الموقف، لأن اليوم ذلك اليوم مقداره بأيامنا هذه 50,000 سنة. واقرأوا لذلك قول الله تعالى من سورة المعارج: في يوم كان مقداره 50,000 سنة وهم قيام. فمن هنا يجتمع الناس ويأتون آدم: يا آدم، يا أبا البشر، خلقك الله بيديه ونفق فيك من روحه، اسأل الله تعالى يقضي بيننا. فيعتذر آدم ويقول: ما أستطيع، أمرني بأن لا نأكل من الشجرة وأكلتها، فكيف أواجه ربي وأطلبه؟ عليكم بنوح. فيأتون نوحا فيعتذر عليهم ويقول: أنا دعوت على قومي أن لا يخرج من أصلابهم ولد، نظرا إلى قول الله تعالى: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنات ولا تزيد الظالمين إلا تبارا. فما أستطيع أن أواجه ربي، عليكم بإبراهيم عليه السلام. فيأتون إبراهيم عليه السلام: يا خليل الرحمن، تنظر ماذا حصل لنا، ادعو الله أن يحكم بيننا وينهي هذا الموقف. فيقول إبراهيم: أنى لي ذلك وقد كذبت 3 كذبات، فلا أستطيع أن أقابل ربي وأطلبه. كذبات إبراهيم من أصدق صدقنا نحن، لأنه كذبهما لله. عليكم بموسى كليم الله، فيأتون موسى: يا كليم الله يا موسى سل الله أن يحكم بيننا، فيقول: كيف أواجه أنا قتلت نفسا وقتلها قتل خطأ ليس عمد أبدا، ظالم من الظلم ضربه في صدره مات، ولكن عليكم بروح الله عيسى عليه السلام. فيأتون عيسى: يا روح الله سل الله تعالى أن يحكم بيننا ويفصل بيننا. فلم يذكر عيسى ذنبا قط، لأنه والله ما أذنب ذنبا قط. من أخبرنا بهذا الخبر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكايات وإلى أخبار قائتها؟ أتدون لما عيسى ما أذنب ذنبا قط؟ بسبب دعوة جدته. جدته حنة سألت ربها أن يرزقها ولدا وأن تعيذه من كل سوء وشر. واقرأوا لذلك قول الله تعالى من سورة آل عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعت قالت: وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. دعوة جدته، وهل جدته كجداتنا الغافلات التائهات؟ هذه حنة حملت بمريم البتول العذراء وقالت لربها: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا خالصا. إذن فعيسى أفادت دعوة جدته حنة فلم يذنب ذنبا قط. وعيسى عليه السلام سينزل عما قريب أوشك على المنارة بمسجد دمشق ويحج ويعتمر، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كأني بابن مريم بالروحاء، لبيك اللهم لبيك حجا وعمرا. ولطيفة أخرى لكن لا على سبيل الحقيقة، باب الإخبار والأمر لله، أن عيسى سيدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ ما زال موجود قبر، هذا قبر الحبيب صلى الله عليه وسلم، هذا قبر أبي بكر، هذا قبر عمر، ما زالت مساحة لقبر. قال أهل العلم سلفا: لعلها تكون لعيسى بن مريم. أما نزوله وحياته لا يشك فيها ذو عقل ودين، ومن أنكر ذلك يكفر، كذب الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فيقول عيسى: عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. فيأتونه فيقول: أنا لها. أخذا من هذا الوعد الإلهي: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يحمده عليه أهل الموقف أجمعون. أنا لها. قال: فآتي فأخر ساجدا تحت العرش فيلهمني ربي تعالى أذكارا وأدعيا ما كنت أعرفها، فلا أزال أمدحه وأثني عليه بها حتى يقول لي: محمد ارفع راسك واسأل تعطى واشفع تشفع. محمد ارفع راسك من السجود لكن لما سجد دعا وعظم الله ومجده وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال له ارفع راسك واسأل تعطى واشفع تشفع. هذا معنى قوله تعالى في الآية: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ألا وهو موقف عرصات القيامة ليشفع للخليقة ليقضي الله بينها ويحكم بينها. فهمتم هذا المعنى للآية؟ ثم قال له: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. مقابل صلاته والتهجد عطايا الله وبشائره، قال وقال له: قل يا رسولنا ادعونا ربي، يا ربي أدخلني مدخل صدق. أين مدخل الصدق؟ والله لهذه المدينة. الآيات نزلت في مكة وإلا لا؟ الصورة مكية. وقال: قل اسألني ربي أدخلني المدينة مدخل صدق، بحيث لا أذى فيه ولا أتعرض لمحنة ولا لفتنة. وتم ذلك بالفعل وإلا لا؟ وأخرجني أي من مكة مخرج صدق. حاولوا أن يقتلوا أن يسجوا أو يضربوا، والله ما استطاعوا يفعلون شيئا، وخرج مع الصديق هكذا آمنين سالمين إلى المدينة كما تقدم لك. وأخرجني أي من مكة مخرج صدق، لا أبكي عن فراق لها ولا أتألم. ثالثا: واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. من عندك قوة وسلطان أقهر به المشركين والظالمين. وأعطاه الله ذلك. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وما هي إلا 8 سنوات بالمدينة حتى غزا مكة وفتحها، وهاب المشركون والمعاندون وأسلموا ودخلوا في رحمة الله، ودخل مكة فاتحا. وله موقف كررنا القول فيه لنعلم أبناءنا إذا سادوا أو حكموا يجب أن يكونوا رحماء، أسوة بأبي القاسم صلى الله عليه وسلم. لما دخل مكة بجيشه 12,000 مقاتل، طاطأ المشركون رؤوسهم حول الكعبة في تلك الساحات، فوقف والسيف في يده: معشر، ما تظنون أني فاعل بكم؟ معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ما قال: عذبوهم، نكلوا بهم، اسجنوهم، انتقموا منه كما فعلوا بنا وبأصحابنا. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا موقف من؟ موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كان حول الكعبة 360 صنما تمثالا من خشب أو حجر، 360 صنما. فأخذ يغمزها بحربته وهي تتناثى وتسقط، وهو يقول: جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. هذه الآية الكريمة: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدك سلطانا نصيرا. أعطاه الله وإلا لا؟ انتصر في بدر وانتصر في الأحزاب ودخل مكة 8 منتصرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل، وهو يكسر الأصنام وهو يقول هذه الآية: جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وزهق الباطل، حتى حطمه وكسره. جاء التوحيد وهرب الشرك والعياذ بالله. ثم قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. نترك هذه الآية إلى غد إن شاء الله، والآن معنا ما ينبغي أن تعلموا من الحج. تعلموا بسم الله، انتبهوا. ما تقولون في الحج؟ الجواب: الحج فريضة الله على كل مؤمن ومؤمنة. الحج فريضة الله، افترضها بل فرضها على كل مؤمن ومؤمنة. ما الدليل على هذه الفرضية يا شيخ؟ الجواب: قول ربنا تعالى من سورة آل عمران المدنية، قوله: ولله على الناس، بصيغة الوجوب، ولله حق على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أجمع المسلمون وأولو العلم والمعرفة على أن هذه الصيغة من الكلام تدل على فرضية الحج، لأن كلمة عليك واجب. ولله على الناس ماذا؟ ماذا لله علينا؟ أن نحج بيته، أي نزوره، إذ الحج زيارة إلى بيت الله، وتكرر ذلك. إذن الحج فريضة، فرضها الله على كل مؤمن ومؤمنة بهذه الآية الكريمة. والرسول الكريم المبلغ عن الله ذكر للمسلمين قواعد إسلامهم، فذكر خمس قواعد من بينها الحج. وذلكم في حادثة عرفها الصالحون والصالحات وما ينسونها، فهل أنتم تذكرون؟ كان عليه الصلاة والسلام جالسا بين رجاله في تلك الروضة يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، أن يطهر نفوسهم بتهذيب آدابهم وإصلاح أخلاقهم وتزكية أرواحهم. وما زال جالسا يعلم، وإذا برجل من أجمل الرجال كأنه دحية بن خليفة الكلبي، وهذا دحية من أجمل رجال العرب، حتى بعثه الرسول سفيرا له إلى الشام. إذن دخل وبدون أدب أخذ يشق الصفوف حتى يقول هذا جاهل وإلا ما يعرف، المفروض ما يستطيع يصل إلى الرسول الصفوف هكذا، كيف يصل؟ شقها بدوي وجلس فورا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع يديه على فخذيه يعلمهم كيف تتلقون العلم والحكمة. الذي يتلقى العلم يجلس بين يدي المعلم ويثني ركبتيه ويضع يديه ويصغي يسمع. آداب طلب العلم. ثم أخذ يسأل: أخبرني يا محمد. ما قال يا رسول الله حتى ما يعرفوا أنه جبريل. أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تعبد الله، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام.
قال صدقت
صدقت. سأله عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره.
قال صدقت.
فتعجب الأصحاب يسألوا ويصدقوا وأعلم منه أو كيف هذا؟ يسألوا سؤال الذي ما يعلم ثم يقول صدقت، معناه أعلم رسول الله أم كيف هذا؟ قالوا سوء أدب ممكن. وقال أخبرني عن الإحسان. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. معاشر المستمعين والمستمعات هذه خذوها ونطبقها من الليلة إن شاء الله. إذا كنت تتوضأ، إذا كنت تصلي، إذا كنت تطوف، إذا كنت تركع تتنفل عند العبادة، أعبد الله كأنه بين يديك وأنت أمامه تصلي له كأنك تراه، ومن ثم سوف تكون عبادتك صالحة ناجحة مفيدة كاملة غير ناقصة تامة على الوجه المطلوب، لأنك بين يديه تفعل هذا له، لا بد وأن تتقنه وتجوده وتحسنه. وهذه المرتبة ما يطمع فيها كل واحد، مرتبة عالية، أن تعبد الله كأنك تراه. فإن عجزت عن هذه المرتبة فعليك بالأخرى التي يجب أن تكون لك، وهي فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك أينما كنت الله يراك، وإلا لا؟ أما قال أينما كنت هو معكم أينما كنتم. فتعبد الله في الجهاد في الرباط في الصلاة في العبادات كلها وأنت تعلم أن الله يراك وأنت تعمل هذا العمل، ومن ثم تجوده تحسنه تتقنه تخلصه لله عز وجل.
فقال صدقت.
والشاهد في هذا معاشر المستمعين والمستمعات، جبريل يسأل رسول الله عز وجل عن الإسلام فيذكر له قواعد خمس ومنها الحج. فالحج إذا ثبت وجوبه وفرضيته بالكتاب والسنة. لما انصرف جبريل قال ما تدون من هذا؟ قالوا من؟ قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. عرفتم الحج؟ قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا، من قادر على أن يحج، هذا معنى السبيل الطريق، من قادر عليه فهو واجب عليه، عاجز يرفع عنه الوجوب حتى يقوى ويقدر ويستطيع. ما هو العجز؟ أولا المرض، ثانيا عدم القدرة المالية، ما عنده مال ينفقه على أهله لما يتركهم وراءه، ولا ينفق على نفسه لما يسافر من الشرق أو الغرب ليحج. فإن كان لا مال يكفيه فالحج ليس بفرض عليه الآن حتى يرزقه الله بعد عام أو أعوام. والمريض الذي لا يقوى على المشي ولا على الركوب لا حج عليه حتى يشفى ويقدر على أن يحج ويعتمر، لقوله تعالى من استطاع إليه سبيلا. ثالثا أن يكون الطريق آمنا، إذا كان في طريقك الحج لصوص مجرمون ظلم ثائرون يسلبون مالك ويقتلونك، لا لا، انتظر حتى يأمن الطريق وتزول المخاوف. هذه ثلاثة ما ننساها تبين لنا الاستطاعة ما هي. القدرة البدنية، ما أنت بعاجز عن المشي ولا الركوب. القدرة المالية، تستطيع أن تنفق على نفسك وأهلك. الأمن، الطريق آمن، ما في لصوص ولا غصابين ولا مجرمين يمنعونك من الطريق. عرفتم الاستطاعة؟ ولله على الناس حج البيت على من؟ على من استطاع إليه سبيلا. وهنا معشر المستمعين، يجوز الحج بالنيابة، يجوز للمؤمن أن ينيب من يحج عنه ويصح حجه إن أداه على الوجه الصحيح. ما معنى النيابة؟ مات والدك ما حج لأنه كان مريضا أو فقيرا أو كان الطريق غير آمن، وأنت الآن حججت عن نفسك هذا العام، فالعام الآتي حج عن والدك وقل لبيك اللهم لبيك حجا عن أبي، أو حج عن أمك ما حجت وتوفيت وأنت قادر على أن تحج، حج أولا عن نفسك. فإذا فرغت من حجك هذا العام، العام المقبل أو الذي بعده، حج عن والدتك. عند الإحرام تقول لبيك اللهم لبيك حجا عن أمي، سميها أو لا تسميها الله يعلمها. ويجوز أن تحج عن أخيك، عن ابنك. عرفتم؟ ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم في طريقه إلى مكة، وإذا بمؤمنة تقول لبيك اللهم لبيك حجا عن شبرمة، عن شبرمة. من شبرمة؟ أخوها. قال حجي عن نفسك أولا ثم عن شبرمة. فأذن إذن في النيابة عن الحج، أذن لنا أن نحج عن الميت أو عما هو في حكم الميت كصاحب الشلل واللاصق بالأرض، هذا كالميت يحج عنه. عرفتم النيابة تجوز وإلا لا؟ تجوز. وإذا كنت أنت غير قادر على أن تحج عن أبيك أو أخيك، ووجدت حاجا قد حج قبل ذلك وأعطيته نفقة الحج ليحج عن أبيك، جاز لك ذلك، أنبته عنه ووكلته. عندك مال تقول لشخص حج عن نفسه حج عن أبي، وخذ هذا المبلغ في سفرك تنفقه عند عودتك كما شئت. والأفضل أن تنيب من هو في بلد الميت، الأفضل أن تنيب شخصا من بلده الذي كان فيه. وإن لم تفعل ولم تستطع، يجوز أن تنيب عنه من هو خارج المواقيت، ولهذا المدينة أولى. أما أن تنيبه في داخل مكة هذا فيه كلام ما هو سليم، خارج المواقيت، لأن والدك ما هو من أهل مكة، لو كان من أهل مكة تحج عليه من مكة، هذا خارج المواقيت. لو كان من جدة تحج عليه من جدة، لكن هذا خارج من المدينة أو من الرياض أو من الشام، إذن لا بد وأن يحرم المحرم خارج المواقيت التي وقتها الرسول صلى الله عليه وسلم للحجاج. ولهذا يوجد عندنا أناس محتاجين فقراء يطلبون النيابة، من جاء بشيء نعطيه يحج عنه. إذن عرفتم فريضة الحج وإلا لا؟ لو أن شخصا قال لا أؤمن بهذه الحركة وهذا الحج، أي فائدة فيه؟ يكون قد ارتد وخرج من الإسلام، وهو بذلك كافر ويجب تكفيره. إذا قال أنا لا أعترف بهذه العملية ولا أنفق مالي ولا أجد أبذل جهدي وطاقتي أن أطوف بهذا البيت، أنا مؤمن، والله لقد كفر وخرج من الإسلام. وهذا شأن كل من ينكر ويجحد معلومة من الدين بالضرورة، كالذي ينكر الصلاة أو الصيام مثلا. هذا هو الحج. والسؤال الآن والمرأة استطاعتها متوقف على وجود محرم يحج معها، المرأة لا تسافر سفر يوم وليلة إلا مع ذي محرم لها كأخ أو زوج أو أب أو ابن. والحج ماذا تصنع؟ زوجها مات ما ترك أولادا لها، أبوها مات أيضا، كيف تحج؟ أفتى مالك وهي فتيا حق، ووافقه أكثر أهل العلم على أنها إذا كانت في رفقة من النساء مندسة بينهم موجودة بينهن ومعهم رجال يحفظون تؤدي فريضة الحج الفريضة فقط، أما النافلة لا يجوز لها ذلك ولا تأتيه. الفريضة إذا كانت هناك رفقة كذا مرأة مؤمنة وهي معهن وعلى النساء من يحفظهن من الرجال تؤدي فريضة الله عز وجل. وقال خلاف مالك ما ينبغي، ما دامت ما استطاعت ما تستطيع. عرفتم هذه؟ أقول وهذا القول أرجحه فريضة الله، لأن الرسول أطلق الحكم قال لا يحل لمؤمنة أن تسافر مسافة يوم وليلة مع ذي محرم، يعني الأسفار التي معتادة بين الناس، والحج له قيمته وشأنه، قد يكون هذا الخبر قبل فرضية الحج. لو أن الرسول سئل عن الحج هل تحج المرأة بدون محرم، ثم إذا قال نعم لا نقبل أي قول، وإذا قال لا لا نقبل أي قول، فما دام اجتهاد فهذه النظرية مؤمنة تؤدي الفريضة في رفقة من الصالحات والصالحين لا حرج. أما أن تحج متطوعة فلا لا، لأن الحج فرض مرة في العمر، ومن استطاع أن يحج كل 5 سنوات، بل ورد ما يدل على أن الذي يمضي عليه 5 أعوام وما يكرر الحج محروم، ولكن ليس بواجب ولا لازم. أما المؤمنة يكفيها حجة الفرض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنسائه إنما هذه والحصر، ما لكم إلا هذه الحجة وملازمة الحصير في البيت. والسؤال الآن أنواع الحج كم نوعا عنده؟ 3: حج بالإفراد، حج بالتمتع، حج بالقران. 3 أنواع النسك أي عبادة الحج 3 والله العظيم. ما هي؟ قولوا: الإفراد، التمتع، القران. ما معنى الإفراد؟ أن يقول لبيك اللهم لبيك حجا فقط، يطوف ويسعى ويطلع العرفات. ما هو القران؟ يقول لبيك اللهم لبيك حجا وعمرا مع بعضهما بعضا، يدخل مكة يطوف ويسعى ويبقى على إحرامه ويطلع عرفات. المتمتع هو أن يحرم بعمرة فيدخل مكة يطوف ويسعى ويقص شعره ويلبس لباسه يتحلل تمام التحلل، إذا جاء يوم عرفة طلع أحرم من جديد بالحج وطلع إلى مين ثم عرف. يجب على كل مؤمن ومؤمن أن يعرف هذه، ما هي بعيدة هذه. أنواع الحج كم؟ 3: إفراد، تمتع، قران. إفراد، تمتع، قران. السؤال أيها أفضل؟ ها؟ باقي وقت معاشر المستمعين، غدا إن شاء الله إن أحيانا الله نبين أي نوع من أنواع الحج أفضل لنحج به إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.
وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه الآيات يخاطب رب تعالى فيها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، اسمعوا ما يقول له: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، أي أقم الصلاة، صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر والمغرب والعشاء، تضمنت الآية الأوقات الخمس: أقيم الصلاة لدلوك الشمس ما يلانها إلى الغرب إلى غسق الليل، فهناك الظهر والعصر، غسق الليل المغرب والعشاء، وقرآن الفجر أي صلاة الصبح. وقوله إن قرآن الفجر كان مشهودا، من يشهده من يحضره؟ الملائكة، لحديث الصحيح: يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. الذين يبيتون معك يسلمون العمل للذين يأتون مع صلاة الصبح، ويشتغل ويكتب الكاتبون إلى العصر، ويأتي ملائكة الليل من العصر إلى الصبح، هذا معنى مشهود محظور من الملائكة. وقوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك، التهجد هو قيام الليل، إزالة الهجود الذي هو النوم، وهذا من سنن الإسلام وفضائل الأعمال للمؤمنين والمؤمنات، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجبه الله عليه فكان يتهجد لا بد، بخلاف الأمة من استطاع وتهجد أثيب وأجير على ذلك، ومن لم يفعل لا إثم عليه. دل على هذا قوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك أنت يا رسولنا، ثم بشره بقوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وعسى تفيد الوجوب بمعنى اعلم أن الله تعالى سيعطيك مقابل تهجدك وقيامك موقف محمود يحمدك عليه أهل الأرض كلهم، أرض الموقف، ألا وهو الشفاعة العظمى. وبينا أمس كيف تصل إليه، ويقول أنا لها أنا لها، ويخر ساجدا بين يدي الله، فيلهم محامد يحمد الله بها، فيقول له رب تعالى ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذا الذي دل عليه قوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أين هذا المقام المحمود؟ في عرصات القيامة، في ساحة فصل القضاء يوم القيامة. ويقول له وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، يعلمه كيف يدعو ربه، ادعو محمد بهذا الدعاء: رب أدخلني مدخل صدق، ألا وهو المدينة، وقد دخل في أمان وسلام وحال من أسعد الحالات. وأخرجني أي من مكة التي ضايقني أهلها وحاصروني وحكموا بإعدامي، أخرجني منها مخرج صدق. فخرج منها على أحسن ما يكون استجاب، علمه الدعاء ليدعو ليعطيه بشريات عجيبة. ثم قال له واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، أي أعطني منك قوة وإرادة وسلطان ننتصر به على المشركين. وما هي إلا 8 سنوات حتى دخلت مكة في رحمة الله، غزاها رسول الله وفتح الله عليه استجابة لهذا الدعاء، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فأعطاه الله قوة ونصر على المشركين أجمعين. ثم قال له وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، بشرى بأن الأصنام تتهشم وتتحطم والشرك ينتهي. لما دخل مكة برجاله عام الفتح كسر الأصنام بحرب بيده، وهي 360 صنم معبود من أحجار وأخشاب، وهو يتلو هذه الآية وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. زهوق بمعنى يضمحل ويتلاشى ويهرب ما يقوى. وإلى الآن إذا تلاقى الحق مع الباطل انتصر الحق على الباطل، جدال بين اثنين هذا يجادل بالباطل وهذا بالحق، والله لا ينتصر صاحب الحق إلى يوم القيامة. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا دائما وأبدا، على شرط أن يصاوي له الحق، أما إذا خلى من الحق هو صائل وهيج ومنتصر. ثم قال له ثم قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. هذا خبر من الله وإلا لا؟ ما هذا الخبر؟ اسمعوا، يقول ننزل نحن رب العزة من آيات القرآن ما هو شفاء من صدور الناس من الغل والشرك والحسد والهزل وما إلى ذلك من الأمراض، ورحمة للمؤمنين، لأن الإسلام القرآن هو نوره، فإذا طبق القرآن ساد الأمن، انتهى الظلم، ذهب الخبث والشر والفساد، وغشيت الرحمة أهل البلاد والعباد. ورحمة للمؤمنين، أما غير المؤمنين لن يجدوا في القرآن رحمة، لأنهم ما آمنوا به ولا عملوا به، والذي ما يطبق القرآن كيف يستفيد منه؟ أعطيكم مثلا، هذا ماء في قارورة وأنت عطشان، أسألك بالله إذا لم تشرب ترتوي يذهب عطشك لكون الماء موجود عندك؟ هذا طعام إلى جنبك في قصعة ثم ممنوع أن تأكل، أسألك بالله كون الطعام عندك تشبع بدون ما تأكل؟ كذلك القرآن إذا آمنا به ولم نعمل به تغشانا الرحمة ونصبح سعداء؟ والله ما كان. فلهذا قال تعالى وننزل من القرآن شيئا ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين المشركين المعاندين المحاربين إلا خسارا في الدنيا والآخرة. وإلى الآن أيما جماعة في قرية في إقليم في بلد عملوا بالقرآن وطبقوه الله والله لسادوا وعزوا وانتصروا وكملوا. وأيما أمة كالصين اليابان أمريكا العالم الكافر والله إنه لفي خسران أبدي، الخبث والظلم والشر والفساد والفتن والحيرة لا تنتهي، لأنهم محرومون من القرآن الكريم ما آمنوا به ولا عملوا به. والمؤمنون لما أعرضوا عن كتاب الله وما طبقوه حسبهم ما هم فيه من البلاء والشقاء. فصدق الله العظيم في قوله وننزل نحن رب العزة والجلال من القرآن ما هو شفاء، الشفاء للأمراض القلبية وإلا لا؟ الشك والوسواس والكفر والنفاق، أمراض القلب، الحسد، الغل، الغش، هذه كلها يزيلها القرآن. ورحمة للمؤمنين خاصة، ولا يزيد الكافرين إلا خسارا في الدنيا والآخرة، لأنهم إذا نزل القرآن وهم كافرون به يتبجحون ويتمنطقون ويهزؤون ويسخرون أمام رسول الله والمؤمنين، فيزدادون خسرانا بنزول الآيات، لأنهم معاندون ومحاربون ومتكبرون، فلا يزيدهم القرآن إذا عندما ينزل إلا الخسار. وقال تعالى هذه الآية تأملوها: وإذا أنعمنا على الإنسان، الإنسان هو الكافر الجاحد المشرك المنافق، الإنسان هنا ليس هو عامة الناس، المراد به الكافر المشرك. وإذا أنعمنا على الإنسان، كان فقيرا أغنيناه، كان مريضا شفيناه، كان غارق في بحر أنجيناه، حصلت له النعمة، أنعمنا على الإنسان، كيف يقابل تلك النعمة؟ بل عافانا، لا يحمد الله ولا يشكره ولا يثني عليه ولا يتقرب إليه أبدا بطاعة، أعراض بضاع وناء وبعد، متكبرا في علياء وغطرس والعياذ بالله، هذا الإنسان الكافر. وإذا مسه الشر، المرض، الجوع، الفقر، الاضطهاد، كذا، كان يئوسا قانوطا، ما يرجو الله ولا يدعوه ولا يسأله العياذ بالله. وأخيرا الآية الأخيرة يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل يا رسولنا لهؤلاء المشركين المنافقين اليهود النصارى المحاربين لك، قل كل يعمل على شاكلته على منهجي وطريقته وما هو فيه، وأنتم تعملون على شاكلتكم ومبدئكم وما أنتم تعملون به، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا فيسعده وينجحه في الدنيا والآخرة، ومن كان أضل سبيل فسوف يخزيه ويذله ويشقيه في الدنيا والآخرة. والآية فيها معنى التخلص من الجدال والخصومة، لما ما أجدت ولا نفعت قل لهم هكذا: ربكم أعلم، الله أعلم، كل منا ومنكم يعمل على شاكلته، وربنا أعلم بمن هو أهدى طريقا إلى السعادة والكمال. مرة ثانية أسمعكم الآيات وأسمعكم نتائجها. تأملوا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا، هذا كلام الله الذي يقول وإلا لا، وإذا أنعمنا على الإنسان، ما هو المؤمن؟ أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا والعياذ بالله تعالى. ثم قال تعالى لرسوله: قل كل منا، أنتم ونحن، يعمل على شاكلته على هيئته ودينه ومبتداه، وربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، والذي هو أهدى طريقا إلى الجنة، والذي ضل الطريق إلى جهنم. اقرأ علينا هداية الآيات معاشر المستمعين، كل آية لها هداية تهدي بها المؤمنين، فاسمعوا هذه الهداية وتأملوا ما سمعتم من الآيات.
من هداية الآيات: أولا، وجوب إقامة الصلاة وبيان أوقاتها المحددة لها.
أول هداية وجوب إقامة الصلاة وبيان أوقاتها، فهمنا هذا من أقيم الصلاة وإلا لا؟ ثانيا،
الترغيب في النوافل وخاصة التهجد، أي نافلة الليل.
الترغيب في النافلة، منين عرفنا هذا؟ ومن الليل فتهجد به نافلة لك. الترغيب في النافلة وخاصة التهجد قيام الليل.
ثالثا تقرير الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم.
تقرير الشفاعة العظمى التي يعجز عنها كل نبي من آدم إلى عيسى وهي للرسول صلى الله عليه وسلم. من أين أخذنا هذا؟ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. نعم.
رابعا ضعف الباطل وسرعة تلاشيه إذا صاوله الحق ووقف في وجهه.
نعم إذا وقف الحق والله ما يقف الباطل، سرعان ما يتحلل وينهزم. من أين أخذنا هذا؟ قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إلى يوم القيامة.
خامسا القرآن شفاء لأمراض القلوب عامة ورحمة بالمؤمنين خاصة.
القرآن شفاء لأمراض القلوب كالشرك والشك والنفاق والكفر ورحمة بالمؤمنين. منين أخذنا هذا؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين.
سادسا بيان طبع المرء الكافر وبيان حال الضعف الملازم له.
بيان طبع الإنسان الكافر وبيان حال الضعف الملازم له. ما هو الضعف الملازم له؟ اليأس والقنوط، وإذا شفي وعطي ينأى يعرض عن الإسلام ويقبل على الباطل والشر والكبرياء والباطل. منين أخذنا هذا؟ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا والعياذ بالله.
سابعا وأخيرا تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين كيف يتخلصون من الجدال الفارغ والحوار غير المثمر.
نعم قال تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ماذا؟ كيف يتخلصون من الجدال الفارغ والحوار الذي لا يثمر شيئا. منين أخذنا هذا؟ قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. هكذا يدرس القرآن الكريم في بيوت المؤمنين، في بيوت الله بين المؤمنين، لا يقرأ على الأموات. معاشر المستمعين أو المستمعات من المؤمنين أو المؤمنات، بالأمس عرفنا يقينا أن الحج فريضة الله على كل مؤمن ومؤمنة بقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وعرفنا الاستطاعة هي أن يكون قادرا على المشي والركوب وعنده مال ينفق على أهله وعلى نفسه، ذي هي الاستطاعة. والمرأة من استطاعة أن يكون لها محرم يحج بها وتحج معه. وذكرنا فتي مالك لترجيعها إذا المؤمنة ما وجدت محرما وهي قادرة على الركوب والمشي والنفاق. إذا وجدت جماعة من النساء يقودهم رجال صالحون تدخل معهم وتؤدي الفريضة فقط، أما التطوع والنافلة لا لا تلزم بيتها. لكن أداء لهذا الركن لهذه القاعدة من قواعد الإسلام، بهذا أفتى مالك وهو كلام الحق. هذا عرفناه بالأمس. ثم عرفنا أن أنواع النسك كم؟ قلنا ثلاثة: الإفراد، التمتع، القران. يحفظها كل مؤمن ومؤمنة. أنواع النسك كم نوع؟ ثلاثة. ما هي؟ الإفراد، التمتع، القران.